بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت، قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله.
ما قال ما أعددت لها؟
عندي شيخنا: ما أعددت من كبير.
من كبير؟
نعم، أحسن عليكم. قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري يعقد الأبواب في مسائل الآداب والأخلاق، وفيما يتعلق أيضا ب العلاقات بين الناس. وهذا الباب ذكره بعد باب فضل الزيارة، ذكره بعد باب فضل الزيارة. ولذلك لما ذكر فضل الزيارة كأنه مهد إلى المقصود من هذه الزيارة، وهي أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون لأجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهد بباب فضل الزيارة ليصل إلى باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. وذكر حديث أبي ذر وحديث أنس. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يعني والمرأة، الرجل يعني والمرأة، يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، ولا يستطيع أن يلحق بعمله. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل الأواه المتنسك العابد الزاهد الورع رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله. والمعنى أن الرجل العادي البسيط بالمعنى الدارج الذي ليس عنده كثير صوم ولا صلاة ولا قيام من حيث النوافل، يحب القوم ولا يمكن أن يلحق بعمله، لا يمكن أن يلحق بعمل الصحابة مثلاً، ولا يمكن أن يلحق بعمل التابعين، ولا يمكن أن يلحق بعمل العلماء والعباد مثلا، لكنه يحبهم في الله، يحبهم في الله. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت، يعني أنت مع من أحببت في الأجر والثواب والمنزلة. قال: قلت يا رسول الله، إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. هذا الحديث العظيم وحديث أنس فيه بشارة عظيمة لأهل الإسلام، وهي أن الإنسان قد يدرك بعمله اليسير الأجر الكبير والثواب العظيم، الأجر الكبير والثواب العظيم. أبو ذر الغفاري إن كان عنا نفسه فإنه هذا من باب هضم حق الإنسان لنفسه واتهامه لنفسه، وإلا هو من سادة الصحابة رضي الله عنه علما وعملا وتألها وتنسكا رضي الله عنه. وإن كان قصد غيره فإنه يعني أثار فائدة عظيمة أخذها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن المرأة مع من أحب، المرء مع من أحب، فمن أحب قوما فهو معه. ولذلك الإنسان إن أحب الصالحين فالله جل وعلا يكرمه بمنزلتهم، وأما إذا أحب الطالحين فهو معهم، فهو معهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي الحرص على محبة الصالحين ومحبة الأخيار. وأعظم المحبة محبة الله عز وجل، هذه المحبة الشرعية، أعظم المحاب محبة الله عز وجل. ولذلك محبة الله عز وجل من أعظم ما يسكن قلب الإنسان، ثم بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دينية، ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعته وباتباعه وبمحبته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك لا يمكن لأحد أن يحقق المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا النبي أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن أهله ومن الناس أجمعين. هنا فعلا تتحقق المحبة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك المحبة محبة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، فالله جل وعلا عظم شأن العلماء. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يحب العلماء لا لأشخاصهم، وإنما يحبون لما عندهم من هذا الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك محبة العلماء فرض لازم، لأن الله تعالى ميزهم وأعلى من رتبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بهم وبين بأنهم ورثته صلوات ربي وسلامه عليه. محبة الصالحين والأخيار، محبة الصالحين والأخيار. فأنت إذا أردت أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحبه، والمحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكون مجرد هكذا، وإنما لا بد من عمل. لكن محبة غيرهما لا يشترط أن يكون عمل، بمعنى أنك تحب العلماء لكن ما تستطيع أن تصل إلى درجة هؤلاء العلماء لا في العلم ولا في العمل. تحب الصالحين أهل قيام الليل وصيام النهار، أهل القرآن، لكن ما عندك القدرة أن تصل إلى ما وصلوا إليه. أنت معهم، أنت معهم، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كرر أبو ذر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر، أنت مع من أحببت يا أبا ذر. ثم ذكر حديث أنس ابن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرجل ذكر بعض العلماء بأنه ذو الخويصر اليماني، ذو الخويصرة اليماني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، والساعة علمها عند من؟ عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ولذلك الله عز وجل خص نفسه بخصائص فيما يتعلق بالعلم، منها علم الساعة، علم الساعة. ولذلك لما جاءت آيات يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الآيات في ذكر السؤال عن الساعة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي جوابا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام بتأديب الله له يستعمل الأسلوب الحكيم، يستعمل الأسلوب الحكيم. ما هو الأسلوب الحكيم؟ أن ينقله إلى ما فيه فائدة، لأن معرفة متى الساعة هذا ليس من ورائها فائدة، وإنما الفائدة أن تعمل لهذه الساعة وما بعدها، أن تعمل لهذه الساعة وما بعدها، كما جاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل الذي يطلق عليه العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب حديث جبريل أم السنة. قال متى الساعة؟ يقول جبريل الذي جاء في صورة أعرابي، قال متى الساعة؟ يقول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولذلك قال أخبرني عن أماراتها. فهنا هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ الجواب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، ولذلك ليس هناك فائدة من النقاش، وإنما نقله إلى ما فيه فائدة، وهذا يسمى عند أهل العلم بالأسلوب الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها، هذا هو الجواب، وهذا مهم لطالب العلم في تعامله مع الناس أن يستعمل الأسلوب الحكيم في الأسئلة التي ليس تحتها طائل ولا فائدة وليس لها ثمرة، وليس لها ثمرة. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير، يعني من كبير عمل، والمقصود ما زاد على الفرائض، ما زاد عن الفرائض، هذا هو المقصود، لأن الفرائض مأمور بها الإنسان، مأمور بها الإنسان. قال ما أعددت لها من كبير، يعني كبير عمل، ما عند قيام ليل، ما عند صيام نهار، ليس من حفظة القرآن، ليس من أهل الصدقات مثلا. فقال له يقول ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس يعني ابن مالك راوي الحديث فما رأيت المسلمين، يعني الصحابة، فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. الله أكبر، انظر إلى تطلع الصحابة للأعمال الصالح، وهم من هم؟ هم أهل يعني السباق في ميدان الطاعات والعبادات. يقول ما فرحوا بشيء بعد فرحهم بهذا الدين العظيم مثل هذا الكلام الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. هذا الباب بهذين الحديثين اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالح، ولذلك كان قلقهم الساهر وشغلهم الشاغل هو الأعمال الصالح، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دائما عن الأعمال الصالح، ويسألونه عن الذي يدخلهم الجنة ويخرجهم من النار، هكذا هم يدندنون حول هذا، ما هو العمل الذي يدخلنا الجنة وينجينا من النار. ولذلك استحق الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا إنما اختارهم لما في قلوبهم وصدورهم من الصدق والإخلاص، ولما في صدورهم وقلوبهم من المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني حسن تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذلك بالرفق واللين وبعدم الغلظة والتعنيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تغيظ على هذا الأعرابي وما غلظ له القول حينما قال متى الساعة، وإنما نقله إلى الأسلوب الحكيم. فالناس ليسوا سواء في معرفة في طرح الأسئلة، فيأتيك الأعرابي مثلا الذي يطرح السؤال الذي يستفز المشاعر، وربما يعني يكون سؤال غريب جدا، فيجب عليك أن تستعمل الأسلوب الحكيم في يعني إجابته. تنقله مما لا نفع فيه إلى ما فيه نفع وفائدة. هذا هو الذي أدبنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الخير لأمته، فما من خير يعلمه إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وأوضح لهم الطريق الذي يسلكونه للوصول إلى هذا الخير، وما من شر يعلمه إلا ونهاهم وزجرهم عنه. المسألة الأخرى كم؟ الرابعة. المسألة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولذلك لم يطل النبي صلى الله عليه وسلم في الجوام، ولم يفرع الكلام، ولم يشقق العبارة، وإنما قال كلاما سهلا يسيرا يحفظ. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وهذا مما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام. أوتي جوامع الكلم، ما معنى جوامع الكلم؟ يقول الجملة الواحدة تحتها معاني ومضامين كثيرة وعديدة. وأوتي جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، فينبغي لطالب العلم، ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يذهب فيعني يستطرد كثيرا في العبارة، ويستطرد كثيرا في المقالة، ويستطرد كثيرا في أمور شتى قد تضيع على المستمع الفائدة وتذهب الفائدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أعطاه ربه وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسألة الأخرى الخامسة أن الإنسان قد يبلغ من الدرجات في الجنة، وذلك بعمل يسير. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فأنت تحب الصالحين ولست منهم، أنت تحب الصالحين لكنك لست منهم، فيكرمك الله جل وعلا بهذه المحبة أن يحشرك معه، أن يحشرك معه. ولما قال أبو ذر أنا أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذه المحبة يا إخواني بارك الله فيكم محبة شرعية دينية، محبة لله عز وجل، محبة لله عز وجل. فمحبة الصالحين دليل على صحة الإيمان وعلى صفاء القلب، على صفاء القلب. لأن الإنسان حتى لو كان مقصرا في نفسه، تجد الآن بعض الناس عليه تقصير ظاهر، عليه تقصير ظاهر، غير متقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف في كثير من العبادات والطاعات، لكن إن رأى العلماء، رأى الصالحين فرح بهم وأحبهم ودعا لهم، بخلاف بعض الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، إذا رأى العالم أو رأى العابد قامت قيامته ويعني ثارت ثائرته وانزعج، تجده قد قطب جبينه، كفهر وجهه أو اسود والعياذ بالله. طيب هل بينك وبينه علاقة؟ لا، وإنما كرهه لصلاحه ولعبادته. أما إذا كان بينك وبينه مشكلة، معاملة مالية، خصومة أسرية، هذه مسألة أخرى. لكن أن تكره العالم الذي هو ورث، يعني هو وريث لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تكره الصالح لأنه ممن يتردد على المساجد من أهل القرآن، هذا دليل والعياذ بالله على مرض في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. ولذلك الإنسان يراجع نفسه، متى ما إن وجد شيئا من البغض تجاه أهل الصلاح والخير فهذه علامة سوء والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والله عز وجل عتب على نبيه حينما كان مشتغلا بدعوة قريش، وجاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ويقطع عليه هذا الجو، الجو من الحوار، الجو الساخن من النقاش، الجو من الدعوة التي تصدها قريش، فيعبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، فيعتب الله عز وجل على نبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذا تأديب لنا أيضا، ولذلك الإنسان يراجع نفسه متى ما إن وجد في نفسه حرج عندما يرى العلماء أو مجالس العلماء أو مجالس الصالحين. الفائدة الأخرى ما يتعلق بمسألة أن الإنسان قد يبلغ الدرجات العلى كما ذكرت قبل قليل بعمل يسير، ومن هذا المحبة، المحبة لله، وهذا يدعو الإنسان، يدعوه ويدفعه دفعا إلى أن ينتبه إلى هذه القضية، أن ينتبه إلى هذه القضية، قضية محبة الصالحين. وذكرت أنا قبل قليل ترتيب هذه المحاب: محبة الله، ثم محبة رسوله، ثم محبة الصالحين، ومحبة كل ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر، المسألة السابعة، ما يتعلق بالفرح بنعمة الله عز وجل. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فرح ما فرحوه إلا يوم أن أدخلهم الله عز وجل الإسلام. هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة. لماذا؟ لأن محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الصالحين عمل قلبي، وهو يسير ولله الحمد لمن يسره الله عز وجل له، وتبلغ بهذا الدرجات العلى مع هؤلاء، مع هؤلاء الصالحين، مع هؤلاء الصالح. ولذلك الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل، وهذه من النعم التي وهبها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ولذلك ماذا قال أنس؟ جاء في حديث آخر قال: فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر، وعدد جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نحب الله ونشهد الله على ذلك، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه الكرام، ونحب أمهات المؤمنين وآل بيت النبي، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب العلماء، وأنا أشهد الله أنني أحبكم في الله. وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم على منابر من نور، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أناسا يحشرهم الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن، حتى إن الصحابة قالوا: من هم يا رسول الله؟ يعني صفهم لنا، صفهم لنا، من هم؟ فذكر بأنهم من نزاع القبائل، لكن جمعهم المحبة في الله عز وجل، المحبة في الله عز وجل. فكل من أحب الله وأحب رسوله فهو مع الله ومع رسول الله، كل من أحب عالما أو صالحا فهو معه. ولذلك المحبة هذه هي جذوة في القلب، قد تضعف وقد تتقد، فاجعلها متقدة دائما، اجعلها مضيئة دائما، فإن ضعفت فزدها، وذلك بزيارة الصالحين وبحضور مجالس العلم وحلق الذكر وبالقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة الصحابة الكرام، لتكتشف مدى ما كانوا عليه من الخير. هذا يزيدك تعلقا ومحبة بهم، ودعك من بعض الأمور التي صرفتك عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، عن سيرة العلماء. كثير من الناس الآن تعلق يعني برموز أو كذا، ليس لهم حظ في العلم الشرعي، وليس لهم حظ في العبادة والطاعة، وربما أخذوا بشغاف قلبه وترك ما فيه الفوز والفلاح، والله جل وعلا يكرمه بأن يحشره معهم ولو كان لقي الله وليس عنده كبير عمل وكبير طاعة وعبادة.
نعم. قال: باب فضل الكبير. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن بهر عن أبي صخر عن أبي قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الكبير. باب فضل الكبير، والمقصود بالكبير هنا كبير السن، لأن لفظة الكبير تطلق على معنيين: كبير القدر وكبير السن. كبير القدر كالعالم، ولي الأمر، المعلم، الأستاذ، الأب مثلا، الجد، عفوا المربي، المعلم. وكبير السن الكبير في السن الذي يعني بلغ من السن مبلغا كبيرا. وقلت بأن المقصود بالكبير هنا كبير السن، لأنه سيأتي باب بعد هذا في بيان إجلال الكبير، في بيان إجلال الكبير، وسنفصل في الكبير بقسمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الكبير. باب فضل الكبير، والمعنى أن الإنسان إذا مد الله عز وجل في عمره وفسح في أجله وعاش دهرا وسنينا، فإن الله تعالى جعل لهذا الرجل فضل، جعل لهذا الرجل فضل. ولذلك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا، والصغار يرحمون، وذلك لضعف أجسامهم ولعدم إدراكهم الإدراك الذي يدركه الكبير، ولعدم قدرتهم على القيام بمصالحهم. ولذلك الصغير دائما محجور عليه لصغره، محجور عليه لصغره. فمن لم يرحم صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بالعيال صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان، حتى إنه مرة قبل صبي وعنده أعرابي من الأعراب، فتعجب من ذلك، قال: تقبلون صبيانكم؟ والله عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالصبيان أنه مرة من المرات وهو يصلي خفف الصلاة، خففها، ثم اعتذر لأصحابه وقال: سمعت صراخ صبي فرحمت أمه. ولذلك هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح الصبيان، وهذا من رحمته، فأتى لأخ لأنس يكنى بأبي عمير، وكان عنده طائر يقال له النغير، وطار منه وحزن عليه، فكان يداعبه ويمازحه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام أن الصبيان يستقبلونه إذا قفل راجعا من سفر، وهذا يدل على ماذا؟ على رحمته، لأن الصبي إذا تعود استقبال الكبير دل على أن هذا الكبير يرحمه دائما، لأن من الناس من هو غليظ الكبد، صعب الطباع، جاف المشاعر والعياذ بالله، إذا رآه الأطفال فروا منه كما يفر الإنسان من الأسد والعياذ بالله، بسبب سوء خلقه وعنفه وغرضه وبسبب سوء طبعه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبيان المدينة يستقبلونه فيركبهم على راحلته صلى الله عليه وسلم ويمازحهم. النبي عليه الصلاة والسلام تنزل دمعته عندما يرى طفلا مريضا، فهذه إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه أن يحضر لأن ابنا لها يحتضر، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم ألحت عليه وأصرت أنه يأتي ليحضر هذا الطفل، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من أصحابه، فلما وضع الصبي بين يديه إذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت دمعته، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ لأن العرب دمعتهم عصية صعبة، صعبة الدمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالرحمة بالصبي هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والصبي أيضا لا خطيئة عليه، فلم يجري عليه قلم السيئات، ولذلك نرحمه أيضا من هذا الباب، فهو نقي، نقي قلبه أبيض، قلبه أبيض صفحة بيضاء ما كتبت عليه سيئة ولا خطيئة. قال: من لم يرحم صغيرا ويعرف حق كبيرنا، يعرف حق كبيرنا. هذا الرجل الذي بلغ سنا احدودب فيه الظهر واشتعل الرأس شيبا ورق العظم وثقلت الخطى وصعب المزاج، هذا يجب أن يرحم حتى لو كان أجنبيا عنك. كيف وإذا كان هو والدك أو جدك مثلا، أو والدتك أو جدتك مثلا، أو عمك مثلا، أو خالك أو عمتك أو خالتك مثلا، أو قريب لك؟ إذا كان الكبير البعيد يرحم، فكيف بالقريب؟ كيف بالقريب؟ قال: ويعرف حق كبيرنا، العطف على الكبير والرحمة به والصبر عليه واحتمال ما يصدر منه من أمور قد يتأفف منها الإنسان، هذا من أخلاق المسلم، هذا من أخلاق المسلم. فالذي لا يرحم الصغير ولا يعرف للكبير حقا، قال: فليس منا. قال العلماء: يعني ليس على سنتنا، وقال بعضهم: ليس على هدينا، وقال بعضهم: ليس على يعني خلقنا. والعلماء اختلفوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا أو ليس مني، هل هي تفيد الكراهة أو التحريم على قولين؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أو ليس مني تشير إلى أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فالله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز مثلا في قوله جل وعلا: فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه، النبي من بني إسرائيل قال: فليس مني. ومعلوم بأن من شرب من النهر فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت أيضا نصوص كثيرة في التعبير ليس منا، فدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. فعدم رحمة الصغير والعطف على الكبير وبيان وعدم إعمال حق الكبير، هذا يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. والمقصود بأن الإنسان إذا كبر في السن ينظر إليه الإنسان نظر عطف ونظر احترام ونظر تقدير، ودائما الإنسان إذا كبر في السن ابتعد عن الشهوات وابتعد عن المعاصي والخطيئات. ولذلك الإنسان لحينما يرحم الصغير يقول: لأن ليس عليه خطيئة، وينظر إلى الكبير يقول: هذا رزقه الله الإسلام قبلي وعبد الله أكثر مني، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقد جاء في الحديث أن طلحة بن عبيد الله رأى رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بلي، من قبيلة بلي، أسلم فأحدهما مات شهيدا والآخر مات بعده على فراشه بعد سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله الآخر سبق الأول بدرجات في الجنة، فتعجب من ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم يصلي بعده كذا وكذا صلاة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ألم يصم رمضان؟ قال: بلى. فقال: إن بينهما لما كما بين السماء والأرض أو كما ورد. والمعنى بأن الإنسان كلما طال عمره حسن عمله. هذا اللي عمره 80 وأنت عمرك 20 ولا 30 ولا 40 سبقك سبقا عظيما في الصلوات وفي صيام رمضان وفي الصدقات وفي الذكر وفي الدعاء وفي الاستغفار وفي الأعمال، أعمال البر والصلاح والخير. لابد أن تنظر إليه أيضا هذه النظرة، هذه النظرة على أنه سبقك وربما أيضا تاب قبلك. ولذلك ترحم هذا الكبير، من لم يرحمه فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وأيضا جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. وأيضا حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. وقضية النظر إلى الكبير بالاحترام والتقدير لا تكفي إن لم يكن معها عمل وإجراء، وذلك من خلال مجموعة من الأمور، وهذا ما سيتضح في الأبواب القادمة بإذن الله جل وعلا. فدعوة احترام الكبير دعوة سهلة وشعار ممكن يرفعه كل إنسان، لكن الواقع العملي هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. والمعنى بأن احترام الكبير لا بد فيه من عمل، من عمل ومن تصرف ومن أشياء سيتضح بصورة واضحة أو ستأتي بصورة واضحة في الأبواب القادمة. نعم.
قال: باب إجلال الكبير. قال: حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب إجلال الكبير. باب إجلال الكبير، ومعنى إجلال الكبير يعني تعظيم الكبير، التعظيم الذي يليق بالجنس الإنساني، ليس التعظيم الذي هو حق لله عز وجل، وإنما الإجلال هنا إجلال التعظيم الذي يكون بين الناس. ذكر حديث الأشعري وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وغيره، قال: إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله، من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، والمعنى إكرام الرجل الكبير في السن الذي أصبح الشيب له علامة، أصبح الشيء الشيب علامة. ولذلك قال ذي الشيبة، والناس الآن يعبرون يقولون فلان شايب وشواب، لماذا؟ تسمية بماذا؟ بالشيب، بالشيب الذي ظهر على الرأس أو في اللحية. قال: وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، ولا الجافي عنه. هذا أيضا من إجلال الله ومن تعظيم الله عز وجل. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني ولي الأمر العادل، أيضا هذا من تعظيم الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بارك الله فيكم، الشاهد هي الجملة الأولى: إكرام ذي الشيبة المسلم. وأيضا لا يمنع من أننا يعني نقف مع بقية الجمل وقفات تربوية. إن من إجلال الله عز وجل، والمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يعظم الله عز وجل، أن يعظم الله عز وجل، وهذا أمر يعني لازم وفرض واجب على كل مسلم. ومن تعظيم الله عز وجل أن تكرم هؤلاء الثلاثة وأن تجل هؤلاء الثلاثة، وأن تعظم هؤلاء الثلاثة بما يليق بمقامهم. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. وكما ذكرت لكم بأن ذي الشيبة يطلق على الكبير، والكبير سبق أنني ذكرت هذا قبل قليل، يطلق على كبير القدر وكبير السن. والحديث هذا ذكر نوعين من الصنف الأول، وهم كبراء القدر، حامل القرآن غير الجافي عنه، الغالي فيه ولا الجافي عنه، وأيضا السلطان المقصد، هذا يكرم، وهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الكبير في السن. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. والله جل وعلا جعل الشيب نذارة، قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: النذير هنا الشيب الذي يعلو رأس الكبير، رأس الكبير. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وإكرام ذي الشيبة المسلم أيضا سيأتي تفصيل ذلك في الأبواب القادمة، مثل يعني عدم التقدم بين يديه في الكلام والخطاب، كذلك تقديمه في الأمور الحياتية مثلا، واستشارته والرجوع إليه، وأيضا تسويده، وغير ذلك مما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد، إكرام ذي الشيبة المسلم. ثم قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حامل القرآن، هذا المقصود به حافظ القرآن، وسماه حاملا لأن القرآن في صدره محمول، لأن القرآن في صدره محمول. قال: وحامل القرآن، لكن استثنى الغالي فيه والجافي عنه. هؤلاء كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكرمون. لماذا؟ لأنهم خالفوا الهدي النبوي، خالفوا الهدي النبوي. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أما من كان غاليا فيه وجافيا عنه فهذا لا يستحق الإكرام، خاصة وقد أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن، لكنه سلك به مسلكا على غير رضا الله سبحانه وتعالى وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما بين غلو وجفاء. الغلو ما يتعلق بالإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه، أو تنزيل الآيات القرآنية على غير ما، على غير مرادها، على غير مرادها. ومن ذلك أيضا المبالغة فيما يتعلق بقضية أحكام التجويد. فهناك غلو عند بعض الذين يحفظون القرآن أو يعتنون بالقرآن في جانب مسائل مخارج الحروف والتجويد وكذلك القراءات، لدرجة أخبرني أحد الفضلاء ممن بلغ مرتبة متقدمة جدا في مسألة القراءات وفي مسألة الأحكام، يقول: دخلت في عالم الوسوسة بسبب هذا الغلو الذي يعني وقعت فيه. ولذلك القرآن كما لا يخفاكم حمال أوجه، والغلو الذي أتى الخوارج إنما أتى حينما أخذوا آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المسلمين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه ولا بعقله ولا بذوقه، ولا يجوز له أيضا أن يسلك مسالك أهل البدع في قضية التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الجافي عنه هو الهاجر للقرآن، الذي هجر القرآن من الجفاء، فهو هاجر للقرآن، رزقه الله عز وجل حفظ القرآن ثم هجره. هذا لا يستحق الإكرام، وإنما الذي يكرم حافظ القرآن وحامل القرآن. الذي وافق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، والمقصود بالسلطان ولي الأمر، وهذا مما أوجب الله عز وجل طاعته، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طاعته، ونهى ونهى عليه الصلاة والسلام عن توهينه وعدم جمع الناس والقلوب عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك السلطان أيضا يعظم، وأيضا تجمع القلوب عليه، لأن الله عز وجل شرع الولاية هذه للحفاظ على دين الناس وعلى دنياهم، ولا يمكن أن يقام دين ولا دنيا إلا بالسلطان، إلا بوجود ولي الأمر. وهذا ما كان معروفا عند أهل الجاهلية، بل كان من أصولهم الخروج على الأمراء، الخروج على الولاة، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، وأوجب طاعة ولاة الأمور، وأوجب تعظيمهم. ولذلك من الخطأ إهانة الولاة، إهانة الولاة، ومن أهان السلطان أهانه الله عز وجل، وقد جاءت بذلك أحاديث وآثار. ومن إكرام ذي الشيبة المسلم الذي هو محل الشاهد مناداته بما يليق بمقامه من تكنيته مثلا، أو الألقاب الطيبة التي يرتضيها مثلا، هذا من إكرام ذي الشيبة. وأيضا من إكرام ذي الشيبة المسلم الحرص على الرجوع إليه، خاصة في الأمور الحياتية التي ربما يحتاج إليها الصغير. وقد ركب هذا الشيبة ركب الصعب والذلول، عركته الأيام وطحنته التجارب، ولذلك عنده عصارة تجربة طويلة. فأنت إذا أردت أن تكرم نفسك فأكرم هذا الكبير حتى يعطيك ما عنده من تجارب. وسيأتي مزيد أيضا بيان وتوضيح فيما يتعلق بإجلال الكبير. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذا مضى شرحه قبل قليل. نعم.
قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويص ومحيص بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى: لي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. وهذا الحديث في كتب الأحكام وكتب الفقه يذكرونه في أي باب؟ في أي باب هذا الحديث يذكرونه؟ في أي باب الشيخ محمود؟ القسامة. أحسن، في باب القسامة، في باب القسامة. لكن البخاري رحمة الله عليه من فقهه، ومعلوم حتى في كتابه الصحيح يقطع الأحاديث، وأيضا يبوب أحيانا على حديث باب، وإنما المقصود جملة من هذا الحديث. فانظر إليه، قال: يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قضية جنائية حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قتل صحابي جليل وما عرف القاتل، واتهموا اليهود الذين كانوا حول المدينة أو حول خيبر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم الشرعي فيما يتعلق بالقسام. الشاهد أن عبد الرحمن بن سهل أراد أن يتكلم أمام أراد أن يتكلم قبل الكبار، قبل الكبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام زجره وقال كبر كبر. هذا لفظ أيضا ورد في الصحيح، وفي لفظ قال كبر الكبرى يعني الأكبر، كبر الكبرى يعني الأكبر، من كان موجودا حاضرا هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. وهذا الحديث أو هذه الجملة هي الشاهد من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. والكبير المقصود به هنا كبير السن، وأيضا يمكن أن يقال كبير القدر هو الذي يتكلم أولا ثم الصغير ثانيا. وهذا أدب عظيم من آداب الإسلام، أن لا يتكلم الصغير قبل الكبير، وأن لا يتقدم الصغير بين يدي الكبير. وهذه تربية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، فكيف الآن يكرم هذا الكبير ويتحدث الناس بين يديه؟ وانظر إلى مجالس الناس الآن، نسأل الله العافية والسلام، كبار السن في المجلس والحديث عند الصغار، أبد هم الذين يتحدثون وهم الذين يتكلمون وهم الذين يقاطعون الكلام، وما يتركون الكبير يكمل جملته ولا حديثه. وهذا لا شك بأنه من سوء الأدب ومن عدم إجلال الله عز وجل، لأن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم وزجره، وقال له كبر يعني اجعل الكبار هم الذين يتحدثون. وبالمناسبة هذه المسألة ليست على إطلاقها، وإنما لها قيود. من ذلك إذا أذن الكبير مثلا، فإذا أذن الكبير أن يتحدث من هو أصغر منه فقد أسقط حقه، أسقط حقه. الأمر الثاني إذا كان بين الصغير وبين الكبير مثلا خصومة أو بينه وبينه قضية مثلا، فإنه يجوز له أن يتقدم قبله إذا كان هو المدعي مثلا، إذا كان هو المدعي. ولذلك هذا مما يستثنى. الأمر الآخر مما يستثنى إذا كان الكبير فيه فهاهة مثلا، أو لا يبين بالكلام، ما عنده قدرة على الكلام، فيجوز هنا للصغير أن يتحدث حتى لا يضيع الحق مثلا. وهذه مستثنيات يقتضيها المقام والحال، وليست هي قاعدة مضطردة، وإنما الأصل أن الكبير هو الذي يتحدث. ومما ينبغي أيضا ما يكون في داخل الأسرة أيضا، فلا يجوز للأولاد أن يتقدموا بين يدي والديهم بالحديث والكلام حتى ينتهوا، فإذا طرحت قضية أو موضوع فالذي يبدي الرأي هو الأب أو الأم مثلا. ولا يجوز للأولاد أن يقطعوا الحديث على آبائهم وأمهاتهم، أو أن يتقدموا مثلا، وإنما يتأدبوا مع والديهم. أبو هريرة رضي الله عنه كما مر معنا حينما رأى رجلا رأى رجلان، قال من هذا؟ سأل أحدهم قال من هذا؟ قال هذا أبي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تقعد قبله. هذا من الأدب. إذا كان من الأدب عدم التقدم بالمشي أمامه، كذلك من الأدب عدم التقدم بين يديه بالكلام، عدم التقدم بين يديه بالكلام. وأيضا يجب على يعني من في الأسرة أن يسلكوا هذا المسلك، وأن يأخذوا بهذا الخلق، وأن يوقروا هذا الكبير وأن يحترموه. حتى أن الواجب على الأم التي هي الزوجة أن تزرع هذا الاحترام في تراب ترائب أولادها منذ الصغر، وذلك يعني توقير زوجها وإضفاء الهيبة عليه أمام أولاده بمناداته بأطيب الأسماء. ما تقول يا فلان مثل بعض الحريم الآن، محمد وأحمد مثلا، لا تقول يا أبو فلان يا أبو فلان يا الغالي مثلا، شيء من هذا، لأن الولد يلتقط، الولد سر أبيه والبنت سر أمها. ولذلك هذا الأسلوب من الزوجة ومن الأم هي في واقع تربية، تربية. كذلك من الأمور التي يجب في داخل البيت، إذا تكلم ابن أو بنت قبل الوالد تقوم بزجر الأم، هذه بزجرها قبل أن يزجر الوالد، لأن هذه تربي تربية صحيحة، تربي تربية صحيحة. إذا وضع الطعام على المائدة يجب على الأم أن تربي أولادها بأن لا يسبقوا والدهم إلى الطعام حتى لو تأخر، هذه تربية. شوف الآن كثير من الأسر للأسف الشديد يعيشون حالة من الفوضى، لا يوقر كبير ولا يرحم صغير ولا يعرف لذي حق حقه، فلذلك الأم تتحمل مسؤولية كبيرة، كما أن الأب لا يعذر أيضا وإنما يقوم أيضا بدوره. والمعنى تعظيم هذا الإنسان الذي في هذا البيت وتوقيره وإجلاله حتى يكون له قيمة ويكون له هيبة في بيته وفي أسرته وبين أولاده. ويمنع الولد من أن يتحدث قبل أبيه أو يقاطع أباه مثلا، وإنما يصغي ويستمع، فإذا أراد الكلام استأذن، استأذن. هذه التربية، هذه التربية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربى أمته على هذا الأمر، رباهم. ولذلك قال كبر الكبر، وفي لفظ كبر كبر، يعني اجعل الكبير يتكلم. نعم،
كم باقي؟
نقرأ الحديث.
قال: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها. فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبت، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت.
اللي بعده.
قال: باب تسويد الأكابر. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني، لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الفترة هذه بين الأذان والإقامة نجيب على ما تيسر من الأسئلة المرسلة من قبلكم. يقول السائل: هل علي إثم في استعمال التأمين الصحي الذي توفره الجهة التي أعمل بها؟ الجواب: لا، لا تأثم، ما دام أن الجهة هي التي وفرت لك التأمين الصحي فتستعمله، بارك الله فيك ولا شيء عليك. ما هي المحاضرة التي تنصح بها للاستماع والتي ترشدنا إلى الكتب والطريقة في التدرج في طلب العلم؟ أخي الفاضل، المحاضرات كثيرة والدروس كثيرة، لكن ممكن أنك ترتبط بأحد طلبة العلم وتسأله ويسألك ويكتشف مثلا ما لديك من معارف وعلوم وقدرة أيضا ويرشدك. لكن هناك كتب ممكن موجودة، وأيضا صوتيات شروح لهذه الكتب مثل حلية طالب العلم مثلا، هذه جيدة يعني تعطيك أيضا منهجية في هذا، وأيضا للمشايخ الفضلاء محاضرات في هذا الباب في قضية المنهجية. زوجي يعطيني مبلغ استخدمه لشراء حاجيات المنزل، ولكني آخذ منه مبلغ للاستثمار من دون أن أقول له، هل هذا جائز؟ أختي الفاضلة، إذا كان هذا المبلغ لمصاريف البيت فلا يجوز لك أن تستعمليه في غير ذلك، إلا إذا قلت بأنك توفرين الضروريات والحاجيات ويفضل منه، هنا تستأذنين زوجك. لا بد من استئذان الزوج، لا يجوز لك أن تنفردي باستعمال هذا المبلغ بالاستثمار الشخصي أو بالتجارة لك فقط. هذا من جملة النفقة التي للأسرة، وهي ليست كما فهمت من سؤالك، ليست هي من النفقة التي لك الخاصة أو مثلا هبة لك أو عطية لك. تنتبهين من هذا التصرف، بارك الله فيك. سؤال هنا يدور السؤال حول المعاشرة بين الزوجين وامتناع الزوج عن أن تحمل المرأة، وأيضا ذكرت بأنه لا يأتيها بالفراش لهذا السبب، وتقول كلما تشتكي الزوجة يقول لها إذا يوجد ولد أنت تقومين بكل المسؤوليات، لأنه يقول بأنه عنده ضيق في المعيشة. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسائل إذا كان رجلا أو أخت السائلة إذا كانت امرأة، يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فلا يجوز للزوج أن يضر بامرأته وذلك بالامتناع عنها في الفراش لمثل هذا السبب. وهذا الزوج يظهر والله تعالى أعلم لديه ضعف في التوكل على الله عز وجل، وكأنه يعتقد بأن رزق الأولاد عليه، وهذا غلط. فالمولود وهو في بطن أمه أو الإنسان وهو في بطن أمه يرسل الله عز وجل ملكا فيأمره بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. ولذلك الإنسان الذي يقول والله أنا كذا يقول بسبب المعيشة ما يريد أولاد، هذا عنده مشكلة، يحتاج أن يراجع نفسه وأن يعالج إيمانه. جاء رجل إلى بعض العلماء يشتكي الفقر من كثرة الأولاد، فقال له العالم أي ولد عندك ليس رزقه على الله ائتني به، فخجل الرجل قال الجميع رزقهم على الله. فبعض الناس يرزق بكثرة الأولاد، لأن الشيطان يخوف الإنسان العيلة، الشيطان يخوف الإنسان كثرة الولد لأن سيصيبه الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالله عز وجل هو الغني وهو الرزاق. وأنا أعرف شخصيا، أعرف أناس فقراء رزقهم الله لما استولد، بل بعضهم وأعرفه جيدا كان لديه ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحزن حزن شديد، وكانت هناك مصاريف كثيرة، فرزقه الله من حيث لا يحتسب. أحيانا هؤلاء الأولاد هم سبب الرزق هؤلاء الأولاد، وربما أنت تكون حجر عثرة في طريق رزقهم. إحنا كثير من الأولاد لما يموت والدهم يرزقون، هو يخاف عليهم، يقول كيف أخلف أيتام وكيف أخلف أولاد ما عندهم شيء، يرزقون. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يجوز لك مثل هذا التصرف، ويجب أن أن تعاشر امرأتك بالمعروف، ولا يجوز أن تضر بها، والمرأة لها الحق الكامل في رفع الضرر عنها بطلب الطلاق أو الخلع مثلا أو الفسخ عفوا إذا كنت مستمر على مثل هذا الأمر. لكن عموما الإنسان يتعلم ويراجع نفسه ويعيد حساباته ويقوي إيمانه وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما حكم شراء الذهب بالتقسيط من غير فائدة؟ بالنسبة للذهب لا يجوز شراؤه بالتقسيط بإجماع العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها. جاء في لفظ: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فلا يجوز شراء الذهب بالأقساط، حتى لو قال القائل يعني ما في فائدة، ما يجوز. يعني كان السائل يقول بالنقد أشتريه مثلا بألف، وبالتقسيط بألف أيضا، ما يجوز. الذهب لا بد أن يكون بالتقابض، يدا يدا بيد. سؤال: امرأة تجاوزت 75، أقول إنها اعتادت بعد الصلوات المفروضات تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة وبداية سورة غافر، ثم علمت الآن أن هذه الأذكار لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول أنها تعودت على ذلك، هل عليها شيء؟ ما سبق لا شيء عليها، لأنها تجهل، والعلم والحكم يتبع العلم. امرأة كبيرة يعني في السن، ما عليها شيء. والكلام أنها توظف هذه الأشياء بعد الصلوات المكتوبات، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة بعد الصلوات، وكذلك أول غافر، مشتمل على أدعية، ما كان. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز لها أن تدعو بها في سجودها مثلا، لأنها تخرج على أنها دعاء، ويجوز لها أن تدعو لها في غير يعني في بقية الأوقات، تدعو الله عز وجل، تقرأ هذه الآيات بنية الدعاء، يجوز. بارك الله فيها وتقبل الله منها، واخبريها بأن لا تقلق، يعني ما مضى لا شيء عليها في ذلك. ما حكم من يحذر من يرغب أن يذهب لمكان تنتشر فيه الفاحشة، سواء طلب منه من يذهب النصيحة أم لا؟ لا، هو يجب على المسلم إذا علم بأن شخصا سيذهب إلى مكان فيه الفاحشة أو مكان فيه معاصي أن يحذره من ذلك، يجب عليه أن يحذره من ذلك. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. كيف ترضى لأخيك وأنت تعلم بأنه سيذهب إلى مكان موبوء بمرض الفاحشة أو بهذه الأمراض بالمعاصي، كيف ترضى أن تتركه من دون نصيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وبايع جرير بن عبد الله البجلي النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة، لما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال: والنصيحة لكل مسلم. بيعة أنك تنصح لكل مسلم، تنصح. كان جرير ينصح كل أحد طبعا برفق وبلين، بتقدير وبحكمة، حكمة تقدير الزمان والمكان والحال، والنظر في يعني التعارض المفاسد مثلا الكبرى والصغرى، هذا مهم. فيجب عليك إذا علمت بأنه سيذهب إلى هذا المكان أن تحذره وأن تنبهه. ما حكم تجارة النساء بالعبايات؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تتاجر بالعبي وبالحجاب وبالجلابيب، كل هذا جائز ولله الحمد، لكن تجتنب ما فيه مخالفة شرعية، تجتنب ما فيه مخالفة شرعية. وأما من حيث الأصل فالله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. سمعت أن نبع ماء زمزم كان بسبب حفر إسماعيل الأرض بتحريك قدميه، هذا ذكروها، لكن الوارد أن جبريل هو الذي ضرب بعقبه. يقول: هل يؤخذ من قوله تعالى: فصكت وجهها، جواز ضرب الوجه عند الاستغراب، وهذا قد يكون دارج عند النساء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وعلى أحد أوجه التفسير فصكت وجهها، قالوا بأن هذا لم يكن باختيارها، وإنما أمر كانت في حالة ذهول فصكت وجهها. وهذا ليس هو الصك الذي هو اللطم، وإنما قد يكون وضع اليد على الأرض، وإن كانت لفظة الصك تحتمل يعني المبالغة في الضرب، لكن عموما قد يكون مشروع في مأذون به في شريعة من قبلنا، لكن في شريعتنا ممنوع. نبهوني عند الإقامة، جزاكم الله خير. كم؟ 3 دقائق باقي، 6 دقائق. طيب، لي من الذرية ولدان وبنت، أدعو الله في صلاتي، الله محفظ أبنائي وبارك فيهم وفي وغيره من الدعاء. تقول: هل اللفظ أبناء يشمل الأولاد والبنات؟ وما هي أو ما هو خاص بالأبناء؟ يعني بالنسبة يعني لك أو لك، بالنسبة للسائل عموما، لما يقول اللهم احفظ أبنائي يقصد البنين والبنات. لكن لما نجي نفصل في مسائل الألفاظ الشرعية، الأولاد يشمل الذكور والإناث، والأبناء الذكور والبنات الإناث. فلكن هذا ما يقصده الإنسان إذا دعا يقول اللهم اغفر لأبنائي، ما يقصد الذكور دون الإناث، يقصد جميع أولاده. فما في داعي إلى التنطع هذا والتعمق ومحاسبة النفس على لفظة ظهرت وأنت تقصد معناه. وعندنا القاعدة الشرعية: العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قصدك ونيتك الدعاء لأولادك يكفي، وهذا يبحثها الفقهاء في باب الوقف مثلا، وفي باب الوصايا، في يعني كتابة الوصايا يبحثون هذا. بارك الله فيك. كيف نتعامل مع شخص فيه مرض الشك كثير الوسوسة ويتهم الناس في شرفهم ظلما؟ بالنسبة لهذا مريض، يعني الموسوس هذا مريض، وعلاجه يكون بطريقين وليس بأحد طريقين، لا بطريقين. الطريق الأول الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. إذا كان فعلا كما فهمت أنا من السائل من السؤال موسوس الوسوسة المعروفة، فهذا يعالج بالرقية الشرعية على الدوام والاستماع حتى يشفى. والثاني بالعلاج الطبيعي، العيادات النفسية مثلا عند طبيب محترم، طبيب يعني عنده خبرة ودراية وحاذق، ويعني يعرف كيف يشخص المرض مثلا، هذا لابد من علاجه. إذا كان قصد السائل لا شخص هو موسوس في هذه الجزئية ليست الوسوسة المعروفة، وإنما هو يطعن في الأعراض، هذا لا خير فيه ولا خير في صحبته، ويخشى على من صحبه أن تنزل عليه والعياذ بالله لعنة من السماء ويكون معه. هذا يذكر ويعلم ويدعى إلى التوبة، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب يفارق ويجانب ويهجر. هل يجوز كيف تجلس مع شخص يطعن في أعراض المسلمات؟ أما تخشى أنه ينقلب عليك أيضا ويطعن في عرضك مثلا؟ لا، هذا يترك ويعاقب بالهجر، وأيضا ممكن أن يرفع أمره إلى السلطات ذات الاختصاص حتى يؤدب، حتى يؤدب، لأن القذف هذا من كبائر الذنوب وفيه حد، في حد شرعي. هل يقال إن آزر هو جد إبراهيم وليس أباه، كون إبراهيم دعا في آخر عمره رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ الجواب لا. طبعا مسألة أبو إبراهيم هذه، والد إبراهيم، هذه مسألة طويلة. منهم من قال آزر جده، منهم من قال آزر عمه، وقالوا بأن أبو إبراهيم اسمه تارخ وكلام، لكن نص القرآن قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا أبوه. وكون دعا إبراهيم الدعاء، قد يكون هذا الدعاء قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الدعاء لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. وقد يكون المعنى أن إبراهيم دعا لجميع آبائه ممن سبق، إلى نوح عليه السلام، إلى آدم، ويخرج من هؤلاء من كان على الشرك. عندما أسمع لأمي القرآن أخطئ أحيانا، فهي تحاول أن تلمح لي إما بالإشارة والكلام، فما حكم ذلك؟ إذا كان قصدك أختي الفاضلة أو قصدك أخي الفاضل التسميع خارج الصلاة يعني، أو عندما أسمع لأم القرآن، ما أدري. عموما أفترض المسألتين، مسألة التسميع وهي تقرأ، فإذا أخطأت مثلا أو أخطأت هي تلمح، ما في شيء، هذا تنبيه، حتى لو كلمتك ما في شيء. أما في الصلاة إذا كنت تستمعين إليها وهي تصلي وتخطئ في الصلاة ثم تشيرين إليها، لا حرج في الإشارة. ما حكم قتل الوزغ سنة، قتل الوزغ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان عند عائشة رمح تتتبع به الوزغ فتقتله وتذكر الفضل في قتل الوزغ. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.